وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره، وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل. فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق: قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف ألف خير، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. الكتاب الصوتي يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة. نقدم لحضراتكم عند الساعة الرابعة والدقيقة السابعة والعشرين برنامج من مأدبة القرآن. أحبتي، على مدار ربع ساعة في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين تستمعون إلى برنامج استفتاءات. نسائم الرحمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:55 يليه نهج الحياة. يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني عند الساعة 5:23. تستمعون إلى تلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم عند الساعة 5:38. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:45. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
سليماني منا، أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق، ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة الحاج حيدر البهادلي، أحد قادة الحشد الشعبي. قبل الشروع بعملية فك الحصار عن آمرلي، طلبت القيادة العسكرية مني الذهاب إلى منطقة قادر كرم التي تقع بين مدينتي طوس خرماتو وداقوق لمعاينة المكان الذي ستتجمع فيه قواتنا العسكرية. وصلت إلى هناك وشاهدت المكان، وكان عبارة عن ساحة كبيرة مفتوحة لا يوجد فيها أي شيء، وقالوا لي هنا في هذا القسم من الساحة سيكون مكان قواتك. ألقيت عليه نظرة مرة أخرى فرأيته خاليا من كل شيء. طبعا في داخلي لم أقتنع بالمكان إطلاقا، لأنه لا يحتوي على أي شيء. وعندما عدت إلى مقر العمليات أبلغت الإخوة بالذي رأيته، وسألني أحد الإخوة الموجودين كم يبلغ عدد قواتك؟ قلت له 1200، قال لي: خير إن شاء الله. وقال لي أحدهم: إن الإخوة الإيرانيين أبلغونا بأنه سيكون موقع المجاهدين كاملا يوم غد. قلت لهم: عن أي غد تتحدثون؟ الموقع عبارة عن ساحة كبيرة مفتوحة لا يوجد فيها أي شيء. قالوا: غدا نذهب مع القوات وهناك نلقي عليهم الحجة. فعلا في اليوم الثاني أخذنا قواتنا وذهبنا إلى الساحة الفارغة، لكن لم نجد الساحة الفارغة على حالها. أنا متأكد تماما بأني أقف في الموقع نفسه الذي شاهدته البارحة، لكن الحيرة في الأمر أني الآن أقف أمام معسكر كبير جدا يتسع لآلاف المقاتلين. فأين ذهبت تلك الساحة الخالية عن كل شيء؟ سألت الإخوة الإيرانيين: هل هذا هو المكان الذي شاهدناه معا ليلة البارحة؟ قالوا: نعم، هو نفس المكان، لكن خلال 24 ساعة فقط نصبنا كل شيء، حتى أصبحت الساحة موقعا عسكريا يليق بالمجاهدين، وخصصنا كل خيمة لعشرة من المجاهدين، وبين كل مربع من الخيام نصبنا مواقع للمغاسل والحمامات. الإيراني يتحدث وأنا سارح في خيالي، فالإمكانيات التي أراها أمامي عجيبة. فصرت أتحدث مع نفسي قائلا: إذا كان الإيرانيون سيقدمون لنا هذا في كل العمليات العسكرية، فنحن منتصرون إن شاء الله. شهادة مهند العقابي. عندما باشرت قواتنا بفتح طريق بغداد كركوك وتحرير ناحية العظيم، كنت أنا برفقة الحاجين جمال وقاسم، وهذه المرة الأولى التي أبقى برفقتهم أكثر من 7 أيام. وصلنا إلى قضاء طوس خرماتو، وكان باستقبالنا الحاج أبو رضا النجار. اجتمعنا جميعا على طاولة الغداء، وقبل أن نتناول أي شيء سأل الحاج قاسم أبا رضا النجار قائلا له: هذا الطعام من طعام المجاهدين؟ فقال له النجار: لا حجي، هذا الطعام تم إعداده إكراما لقدومك. قام الحاج قاسم ورفض تناول الطعام، وقال لهم نصا: وهذه أول جلسة للحاج قاسم في ساحة الجهاد، وأول رسالة تهذيبية لجميع الحاضرين، أنا لا أتناول طعاما غير طعام المجاهدين، طعامي طعامهم. حل المساء وتم إعداد أحد المنازل داخل القضاء للحاجين قاسم وجمال ومن يرافقهم، لكن الحاج قاسم رفض البقاء في تلك الدار، كما طلب من الحاج المهندس والإخوة الذين معه مغادرة القضاء. وفعلا تحركنا إلى مرتفع يقع أمام ناحية سلمان بيك التي كانت بيد العدو على ذلك المرتفع الذي هو أكبر من التل وأصغر من الجبل. نصب الإخوة 3 خيام، خيمة للحاجين جمال وقاسم وأخرى للإخوة المرافقين، وخيمة ثالثة للإخوة الضباط في جهاز مكافحة الإرهاب. كنت طيلة هذه الأيام أراقب الحاج قاسم في كل حركاته وسكناته وجميع تصرفاته، كيف ينزعج وكيف يفرح، متى ينام ومتى يستيقظ. عرفت من خلال مرافقتي له أنه قليل النوم جدا، فكان ينام 3 ساعات على أحسن الأحوال، وأكثر الأوقات لا يتجاوز نومه الساعتين فقط، كثيرا ما يكون ساهرا إلى صلاة الفجر، وكان يكثر من قراءة القرآن الكريم، وأحيانا يقرأ الأدعية الشريفة. في أحد الأيام ونحن على التل، جلست بجانب الحاج قاسم وهو يجلس على سجادة الصلاة، وطلبت منه أن ألتقط معه صورة، وقلت له: حجينا العزيز، هواي أكو شباب يحبوك ويردون يشوفون صورك من الجبهة، بعضهم ما يحب إيران بس يحب الحج قاسم فقط. بقي الحاج قاسم مبتسما وفي حالة من الخجل. في هذا الموقف المفترض أن أكون أنا من يخجل، لكنه في الواقع رأيت الحاج قاسم أكثر خجلا مني وأنا أطلب أن ألتقط صورة معه، بل كان هو من يشكرني ويقول لي: رحم الله والديك، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
إذا الليل أرخى علينا السدول
السدول.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول. دعونا نناجي. لي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول.
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذه من ذا وذا وذاك القليلة.
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا
مولا خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل. خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأبرار الأخيار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ونافعا. قال تعالى:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأعزاء، بعد أن أمر الله سبحانه في آيات سابقة لهذه الآية بالقتال دفاعا عن الحق، حث في هذه الآية المباركة على بذل المال لتجهيز المجاهدين، لأن القتال كما يحتاج إلى الرجال فإنه يحتاج إلى المال. ومن يقرأ عن ميزانية الحروب اليوم للدول الكبرى فلا بد أن تذهله الأرقام، فلقد بلغت عند بعض الدول الغربية أكثر من 400 ألف مليون دولار. ولكن هذه الميزانية الضخمة خصصت للاعتداء وسيطرة الظلم وفرض الإرادة على الشعوب والتحكم في مصيرها ومقدراتها. أما الجهاد الذي حث الله عليه في كتابه المجيد فهو الجهاد من أجل إحقاق الحق والتحصن من عدوان المعتدين. أعزائنا المستمعين، إن قوله تعالى:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا،
هذا في واقعه أمر بالإنفاق والبذل، وجيء به بصيغة الاستفهام عن الإقراض ليحرك أريحية المؤمنين ويملأ القلوب بالعطف حتى يسهل عليها البذل ابتغاء مرضات الله. وقوله سبحانه
قرضا حسنا
إشارة إلى أن المال المبذول يجب أن يكون من الحلال لا من الحرام، وأن يبذل عن رضا وبقصد التقرب إليه سبحانه، وأن يصادف موقعه. ومتى تمت هذه الشروط بكاملها؟
فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
قال الإمام الصادق عليه السلام:
لما نزلت الآية 84 من سورة القصص: من جاء بالحسنة فله خير منها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ربي زدني. فأنزل الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فقال رسول الله: ربي زدني. فأنزل الله سبحانه: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والكثير عند الله تعالى لا يبلغه الإحصاء.
وختاما أيها الإخوة والأخوات، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام: في معنى الصراط هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكورين، شكر الله سعيكم.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة نذهب إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان الحلقة: أنواع أزياء الشرعية وغير الشرعية. سماحة الشيخ، هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبه بالجنس الآخر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ألبسة مخصوصة للنساء وهناك ألبسة مخصوصة للرجال.
نعم.
وتعدي أحدهما على ألبسة الآخر يقع تحت عدة عناوين: تارة التشبه، وتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال من المحرمات.
نعم.
وقد ورد في الأحاديث الشريفة أنه من علامات آخر الزمان هو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. قطعا ولا شك أنه يحرم لبس ثياب الطرف الآخر بقصد التشبه أو بقصد الإغراء أو ما شاكل ذلك، مما نراه حاليا عند بعض الشذاذ الأرض والعياذ بالله الذين يتشبهون ويذهبون إلى ما هو ما حرمه الشرع الإسلامي.
نعم، وأكثرهم في هذه الأيام
نعم. فالقاعدة والضابط الكلية لموضوع لبس الجنس الآخر، الرجل يلبس لباس النساء، الضابط والقاعدة الكلية هي التشبه. فإن قصد من لبس ثياب المرأة التشبه والعياذ بالله فهو محرم، وتارة لا يلبس حتى يلفت النظر أو حتى يؤثر بثقافة بشيء. هذا أيضا يندرج موضوع الفات النظر بلباس الشهرة وهو أيضا من المحرمات. الآن تارة واحد يلبس لباس ممكن لموضوع ليس بمهم، يعني لا هو تشبه ولا هو لباس للشهرة ولا هو والعياذ بالله من أجل إجرار الفتنة، لا لشيء عادي مثلا في البيت أو شيء لأمر غير مهم،
مزحة
من باب المزح، من باب الإضحاك، من باب طبعا هنا ما فيه ذيك الحرمة، ولكن الأفضل أن لا يعمل بهكذا أعمال.
نعم. بالنسبة للرجل سماحة الشيخ، هل يجوز العمل في أدوات التجميل مثلا، محلات تجارية؟
عمل الرجل في محلات ودكاكين وفي مجمعات التجارية التي تحتوي على أدوات التجميل
أو الألبسة النسائية
في حد ذاته ليس حرام.
نعم.
إن هنالك كثير من الأخوات المحتشمات المؤمنات المتدينات يشترين هذه المواد التجميل وهذه الألبسة لاستخدامها داخل المنزل.
نعم.
فلا إشكال في العمل في هكذا محال إن لم يترتب على هذا العمل محرم أو فتنة أو ترويج للحرام. حرمة ممكن اختلاطه مع النساء يفسده ويوقعه في المحرم، أو يؤثر على امرأة فيفسدها، أو تارة هذه المواد التي تباع لنساء يتبرجن في الخارج، فهنا ترويج للمحرم، فهنا لا يخلو الأمر من حرمة.
نعم. هناك سؤال سماحة الشيخ حول العمل الرجل لا تصفيف شعر المرأة أو التجميل، يعني
بشكل عام الرجال لابد أن يعملوا في حلاقة وتصفيف الشعر للرجال، أما أن نرى شابا أو رجلا يعمل في تصفيف وتجميلي وصبغي وقصي وحلاقتي شعر النساء فإنه من المحرمات. أبنى السؤال، لماذا حرام؟ أول محرم وقع فيه هو لمس غير المحرم وهذا حرام.
نعم.
ثانيا النظر إلى شعرها. نعم. ثالثا النظر إلى مفاتنها. رابعا وخامسا وإن أردنا أن نعد المحرمات لا تنتهي، ومنها الضحك ومنها الفتنة التي يقع فيها.
نعم.
فالعمل مطلقا محرم.
نعم.
ولا يوجد فيه بركة ولا يوجد فيه توفيق، إنما النساء يعملن في هذا العمل، نعم لا إشكال فيه، للنساء المحجبات.
نعم.
لأنه إن كانت هنالك مثلا امرأة تعمل في الحلاقة أو في القص أو في الصبغ أو في ما شاكل ذلك للنساء المحجبات فلا أشكال فيه، وإن عملت للنساء غير المحجبات
حتى لو كان هذا عملها، يعني
حتى لو كان عملها إن عملت أو مثلا صبغت أو قصت لامرأة من دون حجاب. سوف تخرج بشكل أجمل مما كانت عليه. فهي مشتركة بماذا؟ بترويج الفساد وبإظهار الفتنة، فيحرم عملها لهكذا نساء، ليس لكل النساء، فقط لامرأة من دون حجاب أو امرأة تخرج بهذا العمل للخارج.
نعم،
هنا يوجد نقطة إذا كان عندي وقت.
نعم إن شاء الله بعد الفاصل سماحة الشيخ. تعالى. اسمح لي بفاصل مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الحلاقة النسائية للرجل وللمرأة، وهناك بعض النقاط، تفضلوا سماحة الشيخ.
طبعا الأسئلة عامة ترد على موضوع حلاقة الرجل أو حلاقة المرأة للنساء، الصبغ وما شاكل ذلك. اليوم هم عندنا شيء جديد في مجتمعاتنا، هو التاتو كما يقال.
نعم نعم.
أو مثلا عفوا على هذه الاصطلاحات، نفخ الأجزاء من الوجه.
نعم.
نحن حينما نتكلم عن موضوع عمل الحلاقين، لماذا لا نتطرق إلى بعض أعمال الأطباء أو مراكز التجميل التي تجمل المرأة وتعمل على تعديلات في شكل المرأة؟ هنا عمليات التجميل العلماء يقولون إنما تحل لمن تشوه وجهه أو تشوهت وجهها.
نعم.
وقعت في حادث، وقعت في مشكلة، احترق وجهها، فتلتجئ إلى عمليات التجميل. أو مثلا شخص ولد مشوه الخلق،
لديه بعض التشوه،
لديها تشوهات. نعم، يلتجئون إلى عمليات التجميل كي يصبحوا بالشكل الطبيعي. ولكن الآن كثير من الفتيات، كثير من النساء خلقهم الله بأحسن صورة، فيلجؤون إلى ماذا؟ إلى عمليات التجميل. هنا يقول العلماء أن في هذه الأعمال حرمة وإشكال على العامل والمعمول له.
نعم.
على هذه المراكز الطبية وعلى هؤلاء الأطباء وعلى من؟ وعلى المرأة والفتاة التي تلتجئ إلى ماذا؟ إلى عمليات تجميل لإظهار نفسها أجمل. فبنا السؤال، لماذا هذه الحرمة إنما تقع تحت عنوان الزينة؟
هناك هدفين مولانا. أول هدف، المرأة تخاف من الكبر السن. بلى. والهدف الثاني هو الزوج، لربما الزوج يريد أن تكون زوجته جميلة، يقول لها اذهبي إلى عمليات التجميل.
خب، عندما يقول لها اذهبي واعملي عملية تجميل وما شاكل ذلك، حينما تجمل وجهها يراها المحرم وغير المحرم، إن لم تكن تغطي وجهها، حينما تظهر وجهها بهذا الجمال فإنها تفتن الآخرين أيضا. فهنا يحرم حتى على الزوج، يجب عليه أن لا يطلب من زوجته مثل هكذا أمور. نعم، الفرض الأول الذي تحدثتم عنه أنه لا تظهر كبرها، ومن قال أن للمرأة أو الرجل يجب عليهم أن يخفون كبرهم؟ إن الله عز وجل جعل حكمة لكل مرحلة من مراحل العمر، سواء في الصغر أو في الشباب أو في أواسط العمر أو في الكهولة والشيخوخة والكبر، فكل له جماله الخاص.
نعم. طيب سمعت الشيخ، لباس السلسلة للرجل إن كانت ذهب ما هو الإشكال؟
يحرم لبس الذهب للرجل،
نعم،
إن كان حلقة أو خاتما أو سلسالا أو قلادة أو تاجا لباسا أو نظارة مصنوعة من الذهب أو سوارا، كل هذه الأمور تحرم إن كانت مصنوعة من الذهب. إنما جعل الله عز وجل الرجال في الفضة حلية اللبس،
نعم،
إن كان مصنوعا من الفضة أو من معدن آخر فلا إشكال فيه. نعم. أما الذهب فإنه مخصوص للنساء.
نعم. لماذا هذا التحريم للرجل؟
هنالك عدة حكم وهنالك عدة أسباب، منها أن الذهب يضعف بنية الرجل،
نعم،
ومنها أنه لباس الملوك والجبابرة، فجاء في الحكم الشرعي حرمة لبسه للرجل، وإنما حلله الله عز وجل للنساء، ففيه المنافع للنساء جعله الله تعالى لهن خاصة.
سمعت الشيخ، سؤالي الأخير وهو لباس سروال القصير للرجل إن كان على البحر أم في الشارع، ما هو الإشكال فيه؟
نحن كما نطالب النساء والبنات والأخوات بالتستر والحشمة، نطالب أيضا الشباب، نطالب الرجال بالاحتشام. نعم، هنالك في الحكم الشرعي الواجب من الستر وستر العورتين، ولكن في نفس الوقت لابد من الاحتشام للرجل وللشباب بأن لا يلبسوا في الملأ العام وأمام النساء اللباس القصير أو اللباس الغير محتشم والذي يخرج أقساما من الجسم على مرأة من الفتيات ومن النساء لما فيه من الفتنة أيضا، كما للمرأة هنالك للرجل فتنة بإظهار هذه الأقسام من الجسم واللبس القصير، لبس القصير واللباس الغير محتشم.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة: أنواع أزياء الشرعية وغير الشرعية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواه. هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف سهورا من بساتين القمر، أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف سهورا من بساتين القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام، قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام، متهجنا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا.
واسأل إلهك دائما دار السلام،
أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسائم الرحمة. نتمنى لكم وقتا سعيدا وهانئا مع موضوع هذه الحلقة، وهو حسن المعاشرة في الحياة الزوجية، حيث ننتقل بين آيات القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت عليهم السلام وأحكام الشريعة، نقطف منها ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. إن المعاشرة بالحسنى بين الزوجين عزيز المستمع تجعل منهما يتجاوزان الأخطاء والهفوات التي قد تحدث في محيط الأسرة، لأن الحياة الزوجية لا تخلو من الزلل والخطأ، ولا يمكن أن يكون كل من الزوجين مثاليا معصوما عن الخطأ. كونوا معنا أعزائنا المستمعين ومع ضيف حلقتنا الشيخ حسين المياحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عن الإمام السجاد عليه السلام قال: وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، فتعلم أن ذلك نعمة من الله عز وجل عليك فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها، إلى أن قال عليه السلام: وإذا جهلت عفوت عنها. الآية الكريمة مستمعين الكرام وما أوردناه من كلام الإمام السجاد عليه السلام وكذلك الروايات الأخرى المشابهة، كل ذلك ناظر إلى أن الزوجة المثالية التي نفترض فيها الخير والصلاح والجمال وما شابه ذلك